اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب العلم باب حفظ العلم: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذا يدل على فضل العلم، وأنه ينبغي الإنسان أن يحرص على العلم وأن يتفرغ لطلب العلم. هذه صارت منقبة لأبي هريرة رضي الله عنه، أنه تفرغ لطلب العلم وترك العمل، لأنه ليس لم يكن عنده زوجة ولم يكن عنده أولاد. كان جاء ضيفا من ضيوف الإسلام ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فصار من أهل الصفة وليس وراءه أحد ينفق عليه، وهو بنفسه صبر رضي الله عنه، فصار يصبر على الجوع والشدة من أجل تحصيل العلم. فهذا فيه منقبة لمن صبر على طلب العلم وواظب وترك فضول الدنيا والأشياء التي لا يحتاج إليها، فإن هذا خير له. لكن لا شك أن الإنسان لا يجوز أن يضيع الواجب، لكن المقصود أنه كلما تقلل من الدنيا فإنه يكون خيرا له، إذا يتقلل من الكماليات والأشياء التي ليست من باب الضرورة. فإن الإنسان إذا توسع في الكماليات فإنها لا حد لها، يتمادى به الأمر ويستمر. فإذا توسع في المباحات والكماليات ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى زيادة الكسب، يحتاج إلى زيادة الوقت والجهد في طلب المال، فيصد ذلك عن طلب العلم وعن الحفظ، لا يبقى معه وقت للعلم والحفظ. فكلما تقلل اقتصر على ما يكفيه فهو خير له. وفيه أيضا ملحظ آخر، وهو أشار إليه الحافظ رحمه الله في شرح الحديث، وهو أن الإنسان إذا تقلل من الدنيا أنه يكون ذهنه أجمع ويحفظ أكثر من الشخص الذي يشتغل بأمور الدنيا. فمن تقلل من الأعمال والأشغال الدنيوية استفاد من جهتين: الجهة الأولى إيش؟ الوقت، طول الوقت، والجهة الثانية عدم انشغال الذهن. وهذا شيء معروف، هذا شيء واضح في الواقع. تجد من كان عنده مشاغل وعنده أعمال كثيرة متعددة، فإنه ولو حفظ في بعض الأوقات لكنه لا يضبط، لأن ذهنه مشوش، في أمور الدنيا فيحفظ وينسى، فليس عنده الوقت الكافي للضبط والمراجعة والتفرغ. ولو قدر أنه حفظ بعض الشيء فإنه ينسى سريعا لكثرة اشتغاله بأمور الدنيا.
حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف بيده فيه.
هذا يدل على أن الشخص إذا طلب الشيء وحرص عليه أن الله تبارك وتعالى يسر له الأسباب المعينة. فأبو هريرة رضي الله عنه لما صار الحديث همه وحرص على طلبه وعلى حفظه وتفرغ لذلك، فإن الله جل وعلا يسر له دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فصارت سببا مباركا في ضبطه وحفظه. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يعين العبد إذا صدق إذا بذل السبب صبر الله جل وعلا يسر له الأسباب التي تعينه على ما يريد. فأبو هريرة صبر وثبت رضي الله عنه وآثر الحديث على الدنيا وعلى العمل وتفرغ صبر على الجوع وواظب على الحضور وكان حريصا لكنه يتفلت عليه الحديث فشكى للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حرصه على الحديث استجاب له ودعا له وصبر داء فدعا له غرف بيده يعني معنى أنه أشار بيده إشارة يعني الله أعلم بها يعني شبيه بالغرف كأنه يضع في ردائه شيئا ودعا له كما جاء في بعض الروايات أنه دعا له. في بعض الروايات أن أبا هريرة دعا وأمن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم يسألك علما لا ينسى فأمن النبي عليه الصلاة والسلام على دعائه. وقد تكون في هذا الحادث وقد تكون في حادثة أخرى. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فضم رداءه على صدره فهذه الدعوة صارت في صدره إن أصابت صدره فصارت مباركة حصلت البركة في قلبه في صدره فما نسي شيئا بعد ذلك.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعون.
يعني معناه أن الإنسان قد يعلم بعض الشيء من العلم من الحديث ولكن لا ينبغي أن يشيعه لما فيه من الفتن وهذا ليس من الأحكام التي لا بد أن تعرف. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعين بعض الخلفاء وبعض الحكام حكام السوء والجور والظلم يعينهم أحيانا بالأسماء أو بأوصاف تبينهم وصف يتبين أنه هذا الشخص. فأبو هريرة رضي الله عنه حفظ شيئا كثيرا من هذا مما يتعلق بالأمراء أمراء الجور والفتن تكون بعد ذلك. فيقول رضي الله عنه لو بثثت لقطع هذا الحلقوم ويسعى أبا هريرة رضي الله عنه أن يكتمه أنه ليس من علم الأحكام التي لا بد أن تعرف. هذا من باب يعني الكمال بعلم خاص لمن أراد يعني أن ينتفع به وأن يتجنب هذه الفتن ويحذر هؤلاء الأمراء وأن لا يغتر بهم فيمكن يعلمه الخاصة ومن يثق به. أما على سبيل العموم فليس بمأمور بتبليغه ولم يجب عليه بل لو علمه لصار هذا سببا في قتله. لو شاع مثل هذا في ذم هؤلاء الأمراء لقتلوا. فكان رضي الله عنه يكتم هذا العلم ويرى أنه يسع كتمه لأمرين. الأمر الأول أنه ليس من أحكام الشريعة التي يجب بيانها وبلاغها والأمر الثاني لأنه خاف على نفسه. فهذان عذران لأبي هريرة رضي الله عنه في عدم التحديث بهذا. وكان رضي الله عنه أحيانا يلمح إذا رأى شيئا من ذلك فإنه يلمح كان يقول اللهم أني أعوذ بك من رأس الستين ومن إمارة الصبيان. ذكر الحافظ رحمه الله أن يزيد بن معاوية أخذ الخلافة سنة 60 فكان يستعيذ من رأس الستين ومن إمارة الصبيان أنه صار يتأمرون وهم صغار فيحصل بذلك بعض الفتن وبعض المنكرات ونحو ذلك كما حصل في وقعة الحرة ونحو ذلك. هذه من الفتن كان أبو هريرة يعرفها لكنه آية بصرها. وشبيه بذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن آل بني فلان ليس لي بأولياء. ذكر اسمهم صريحا لكن الراوي كنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن آل بني وذكر اسمهم لكن الراوي كنا قال ألا إن آل بني يعني فلانا ليس لي بأولياء. فالراوي لم يصرح بهم خشية الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصرح يعني بذكر بعض المثالب والنقائص لبعض القبائل ونحو ذلك من أجل الإنسان يكون على بينه يحذر هذه الفتن ويحذر هؤلاء الأمراء ويحذر تلك القبائل فيها الشر. لكن الراوي في سعة، إذا خاف عن نفسه فإنه في سعة إذا لم يبلغ مثل هذا.
قال رحمه الله: باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
باب الإنصات للعلماء، هل يدل على أنه لا يجوز إنسان يشوش على الحاضرين والمستمعين، وأنه إذا تكلم العالم فيما ينفع فإنه يجب عليه أن ينصت، وأنه إذا لا يجوز له أن يشوش وأن يتكلم وأن يضيع الفائدة على الآخرين، فإنه بهذا يسيء للحاضرين ويحرمهم من العلم والانتفاع، فهو إما أن ينصت وإما أن ينصرف. إذا لم يكن الحضور واجبا فإنه إما أن ينصت وإما أن ينصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استنصت الناس، من أجل أن يعظهم، من أجل يخطبهم ويعلمهم. فهذا يدل على أنه إذا تكلم العالم فيما ينفع وجب على الحاضرين الاستماع، ولا يجوز اللغط ورفع الأصوات، لأن هذا فعل المشركين. قال جل وعلا عنهم: قال وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والغوا فيه يعني من اللغو، الكلام الذي لا قيمة له، فكانوا يلغون ويتكلمون كلاما لا خير فيه في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن، من أجل يشوشوا على الحاضرين، من أجل أن لا يحصل الاستماع والانتفاع. هذا شك فعل المشركين، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في مجالس العلم.
قال رحمه الله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفل البتالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال: أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: ربي وكيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما أتيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، إني على علم من علم
إنك
الله.
إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم.
قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، أنت وأنت على علم علمك الله لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر، فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قال الخضر بيده فأقامه. قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى عليه السلام، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
هذا ساق المؤلف رحمه الله. والباب: ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس يعلم فيكون العلم إلى الله. هذا هو الأدب مع الله جل وعلا، مهما كان الإنسان على علم فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمه. فإذا تكلم أو سئل إلى أي الناس أعلم فإنه لا ينبغي يزكي نفسه ويثني على نفسه، بل يقول الله أعلم، يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي علمه وإليه ينتهي علم كل شيء جل وعلا. فهذا يعني مما يدل على أنه يجب على العالم أن يتواضع وأن لا يعجب بنفسه، وأن يرد العلم إلى الله. وإذا تكلم كلاما جيدا وأعجبه كلامه فإنه يتأكد عليه أن يقول الله أعلم في نهاية الكلام، لأنه قد يكون عنده شيء من الخطأ، يكون عنده شيء من الزلل، فينسب العلم إلى الله والله أعلم، حتى يتحرز أن الله تعالى أعلم منه، أنه كلامه مهما كان جيدا حسنا فإنه معرض للخطأ، لأنه يجزم بصواب ما قال. فإذا تكلم يسوع قال والله أعلم، يعني والله أعلم مني، فكلامي هذا قد يكون فيه شيء من التقصير والقصور عن الحق، أو يكون فيه شيء من الخطأ، فينسب العلم إلى الله تبارك وتعالى تواضعا. موسى هنا يعني أخطأ في هذا، والأنبياء ليسوا معصومين من مثل هذه الأخطاء اليسيرة التي ليست من الكبائر والفواحش والشرك ونحو ذلك، فإنه قد يقع الخطأ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالطبع البشري، يكون فيه زلة، يكون فيه نسيان، يكون فيه شيء من ذلك، فقد يحصل هذا. وهذا يعني واضح، النصوص تدل عليه بشكل واضح، نصوص كثيرة: استغفر لذنبك وللمؤمنين ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهكذا. فالآيات كثيرة التي تدل على الأنبياء قد يحصل منهم الذنب، يحصل منهم الخطأ، لكنهم معصومون من الكبائر، معصومون من الفواحش، معصومون من الكذب، معصومون مما يخل بتبليغ الرسالة، مما يخل بتبليغ الرسالة، لا يمكن أن يكتم شيئا ولا يمكن أن يكذب في تبليغ الرسالة ونحو ذلك. هذه الأشياء الكبار من الشرك والفواحش والكبائر والكذب والخلل في التبليغ ونحو ذلك، هذه لا شك أنهم معصومون منها، لا يمكن يحصل شيء من ذلك، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن الطبع البشري أنه قد يزل وقد يخطئ، فهذا أمر وارد، وهم بشر وهم قدوة للناس، يخطئون ويرجعون ويستغفرون من أجل أن يقتدي بهم البشر. فإذا أخطأ الإنسان لا يأس من رحمة الله، إذا أخطأ يقال له الأنبياء أخطأوا، فلا يتحطم ولا يأس، وأيضا لا يصر على الخطأ، وقال الأنبياء أخطأوا ورجعوا وتابوا إلى الله جل وعلا. الله تعالى في هذا أدب نبيه عليه الصلاة والسلام موسى، أدبه بهذا، قال له: إن عبدنا الخضر هو أعلم منك. فموسى عليه السلام طلب من الله أن يلقاه كأن لي به، كيف ألقاه؟ فبين له جل وعلا كيف يلقاه، قال: احمل حوتا في مكتل، فحيثما تفقد الحوت فهو ثم، هذه العلامة أنه إذا فقد الحوت فالخضر هناك. فانطلق موسى هو وفتاه يوشع بن نون، وفتاه هذا صار نبيا بعده، وهو الذي دخل بيت المقدس بعد موت موسى عليه السلام، هو الذي غزا بقومه، غزا بقوم موسى وفتح الله تعالى عليه بيت المقدس، والذي قام في قوم موسى بعد موت موسى عليه السلام. سار موسى عليه السلام وجاوز المكان، إنه نسي لما وصل المكان وضع المكتل، تحرك الحوت أصابه الماء، هناك ما يقال ماء الحياة، إذا أصاب شيئا حي بإذن الله، فالحوت أصابه من هذا الماء فتحرك، اضطرب وتحرك وسقط في الماء ومشى، فأمسك الله عنه جرية الماء فصار كالنفق في البحر، يعني تجمد الماء في مشية الحوت، لأن الحوت إذا مشى في البحر إذا سلك البحر تحرك الماء، فأمسك الله تعالى جرية الماء، الماء الذي تحرك هذا جمد وثبت، لاجل يكون علامة لموسى عليه السلام. ثم جاوز المكان، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هذا في دليل على أن الإنسان إذا قام بما بأمر الله جل وعلا أن الله تعالى يعينه، ما دام أنه قائم بأمر الله وأنه في عبادة وطاعة فالله تعالى يعينه، لأن موسى عليه السلام لم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، حينما كان يسير في بأمر مشروع قد أمره الله تعالى به لم يجد نصبا، لكنه حينما جاوز المكان وجد النصب. وفي دليل أيضا على جواز الإخبار بما يلحق الإنسان من المشقة، لا على سبيل التشكي وإنما على سبيل الخبر، إذا قال إنسان والله هذا اليوم برد شديد، أو قال والله أنا تعبت اليوم تعبا شديدا، أو قال مرضت مرضا شديدا أو نحو ذلك، لا على سبيل الجزاء، فإنه لا حرج، فإن موسى عليه السلام أخبر لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا على سبيل الخبر. ثم رجع فعلم المكان لما رأى الماء الذي انجاب عن الحوت وأمسكه الله تعالى، فصار للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا، يعني آية من آيات الله كيف ثبت الماء، مع أن الماء لا يثبت أبدا، يتحرك ويرجع في لحظة، لكن الله جل وعلا أمسكه فصار عجبا لموسى، فعرف أن الخضر هناك، فوجد الخضر مسجى بثوب، سلم عليه قال أن بأرضك السلام، أن الأرض هذه ليس فيها مسلم، فتعجب الخضر من السلام في هذه الأرض، قال أن بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بن إسرائيل، قال نعم. هذا يعني قصد ابن عباس رضي الله عنه في الاستدلال بهذا الحديث، لأن نوف البكالي قال ليس بموسى بن إسرائيل، موسى آخر، وقال هنا وابن عباس بين رضي الله عنه أنه موسى بن إسرائيل واستدل بهذا، فهذا صريح، قال موسى بن إسرائيل، قال نعم. لو قال قائل ما هو السبب في قول نوف البكالي ليس بموسى بن إسرائيل، هل في سبب من كونه ليس موسى بن إسرائيل، وماذا يترتب على هذا، فيه يعني سبب في نفي كون موسى بن إسرائيل؟
ما ظهر اليهود أنهم يتوهمون أن هذا نقص، لذلك عندما برأوا منه موسى
نقص من أي جهة؟
من جهة يعني لون رب العالمين، من جهة أنه تبع غيره،
أنه تعلم من غيره، وموسى عليه السلام أعظم وأفضل من الخضر على كل حال، حتى لو قيل أن الخضر نبي، فالخلاف مشهور في هذه المسألة، هل الخضر نبي أم لا، الخلاف مشهور، وليس هناك دليل واضح يرجح أحد القولين ترجيحا واضحا، فالخلاف قائم مشهور. فحتى على القول بأنه نبي، موسى أفضل بلا شك من العزم وأعظم بني أنبياء بني إسرائيل، كل أنبياء بني إسرائيل يتبعون موسى عليه السلام، حتى عيسى فإنه من أولي العزم من الرسل ولكنه يتبع موسى، فأصل الكتاب والتوراة، وعيسى أنزل الله على الإنجيل فيه تحليل لبعض ما حرم على بني إسرائيل، وإن الأصل في شريعة عيسى اتباع التوراة، لكن عيسى كما قال الله عنه ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فالمقصود أنه أنكروا، يعني بعض الناس كان ينكر أنه موسى لأنه توهم أنه لا يليق بموسى وهو الأفضل أن يتبع من هو دونه، فقالوا هذا لا يليق إلا بغير موسى، موسى آخر. لكن لا شك أن الصواب أنه موسى، والحديث واضح فيه تماما، ولذلك اشتد ابن عباس رضي الله عنهما على نوف هذا وقال كذب عدو الله، أنه يمكن يكون عنده شيء من البدعة نحو ذلك فاشتد عليه. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا سب شخصا غيرة على الدين وإنكارا لما وقع فيه من المنكر أنه لا حرج عليه، ولو كانت هذه السبة شديدة، لأن عدو الله ظاهر الكفر، ونوف لم يذكر، ونوف لم يذكر أنه كافر، فهذا له أمثلة وله نظائر. إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا يعني رأوا على شخص شيئا من المعاصي الكبار قالوا إنه منافق، مثل ما قال الحاطب بن أبي بلتعة، قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، وسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة قال كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر ذلك. هذا يدل على أن الإنسان إذا قال، إذا رأى من شخص منكر منكرا واضحا وقال فلان منافق غيرة على الدين وإنكارا لهذا المنكر وزجرا عنه لأنه يريد أن يحذر من هذا المنكر ويزجر عنه، فإنه يعفى عنه ولو كان هذا الشخص الذي فعل المنكر لا يصل حاله إلى الكفر، فإن هذا من باب الغيرة ومن باب الزجر والتحذير من هذا المنكر، فإنه تسامح فيه ولا يدخل في الوعيد. إذا قال من قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما، لا هذا يغتفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ليس بمنافق، ولكنه لم ينكر على سيد بن حضير لما زجره بهذه الكلمة، لأن سعد أخطأ ودافع عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافق، قال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقال سيد بن حضير كذبت لعمر الله لنقتلنه ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. فمثلا بعض الناس إذا سمع من شخص مثلا يعني كلام فيه لوثة من جهة الفكر وإن لم يصل لحد الكفر يقول فلان علماني وفلان منافق ونحو ذلك من القول، فهذا يغتفر مدام من هذا الشخص ثبت عنه هذا القول السيء فإنه يغتفر مثل هذا وإن لم يعني يصل إلى حد الكفر، فهو لا يريد أن يزجر ويريد أن ينفر منه. وعلى هذا يحمل قول ابن عباس رضي الله عنه، لأنه سبق أنه تجادل مع الحر بن قيس ولم يقل له مثل هذا القول، ما قال عدو الله ولا سبه، مع أن الحر بن قيس يقول ليس موسى بن إسرائيل وتجادل مع ابن عباس كما تقدم. هنا فيه يعني بعض الفوائد نأخذها على عجل، وبعض الإشارات تقدم أن موسى عليه السلام تلطف مع الخضر، وهذا هو المراد من هذه القصة، أن يتواضع موسى عليه السلام وأن يذهب وهو الأفضل إلى من هو دونه يتعلم منه حتى يتعلم التواضع، وحتى يعلم أن من عباد الله من يختص ببعض العلوم التي لا يعرفها موسى، مع أن موسى أفضل وأعلم من الخضر، ولكن من أجل أن يتواضع وأن يتعلم من هذه القصة وهذه الموعظة التواضع، وأن من الناس من يكون أعلم منه في بعض الجوانب من أجل أن لا تكبر عليه نفسه، فهذا الجدير بالعالم أن يتواضع، ولو كان يعني يرى نفسه من أعلم الناس فإنه يتواضع ويستكين ويعلم أن بعض الناس يتميز عنه بعض العلوم مهما كان، ولو كان الشخص أصغر منه سنا أقل منه علما، لكن لا بد أن يتواضع ويعلم يقينا أن بعض الناس وإن كان أقل منه علما الجملة لكنه ينفرد ببعض العلوم التي ليست عنده. فإذا عرف هذا العالم ويعني استقر هذا في نفسه فإنه لا يأنف من قبول الحق، لكن إذا كبرت نفس العالم واغتر بعلمه ورأى نفخ فيه الشيطان ورأى أنه أعلم الموجودين فإنه يأنف أن يقبل النقد ويقبل التوجيه ويقبل التعلم ممن يرى أنه دونه، وهذا لا شك أنه أمر خطير. فالعالم يجب عليه أن يتواضع وأن يستكين وأن ينسب علمه إلى الله وأن يعلم علم اليقين أن من الناس من ينفرد ببعض العلوم التي لا يعرفها ولو كان أصغر منه علما ولو كان أقل منه علما أو أصغر منه سنا. فموسى عليه السلام تواضع تواضعا عظيما وتلطف مع الخضر تلطفا فائقا، فقال هل أتبعك، شف هل، ما قال سأتبعك، هل أتبعك، هذا عرض يعني في منتهى الرقة، هل أتبعك سؤال. ثم قال ما قال علمني، قال هل أتبعك، يعني تواضع موسى وصار يتبع الخضر مع أنه أفضل من الخضر لكن يتبعه، وهذا يدل على غاية التواضع موسى عليه السلام أنه سيكون تابعا للخضر. الخضر هو الذي يسير فيما حيث شاء وموسى يتبعه أينما ذهب بدون اعتراض. ثم اشترط عليه الخضر أن لا يسأل، وهذا لا شك أنه أيضا تأديب وتعليم على التواضع وعدم الاعتراض والاستسلام للمعلم، كل هذا مراد، لأن أصل القصة هذه يراد تأديب موسى عليه السلام لما حصل له من العجب بنفسه وعلمه، وأراد الله تعالى أن يلقنه درسا في التواضع، وهذا لا ينقص موسى بل يزيد شرفا وفضلا. فتواضع عليه السلام تواضعا عظيما، فرضي باتباع، أولا سافر إلى الخضر مسافة طويلة حتى وجده، ثم بعد ذلك يعرض عليه عرضا رفيقا رقيقا هل أتبعك، ثم يرضى باتباع الخضر مع أنه أفضل منه، ثم يشترط عليه الخضر ويقبل، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فاشترط عليه لا يسأل، وهذا غاية ما يكون في التواضع والتأدب مع المعلم، أن لا يسأل ولا يناقش بل يتعلم باستسلام وتجرد. لكن موسى عليه السلام لم يفي بهذا الشرط في الأولى نسيانا، نسي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأولى من موسى نسيانا، أما الثانية فإنه لم يصبر لأنها عظيمة، الثانية قتل نفس، وهذا الشخص لم يبلغ، فكيف يكون هذا الشخص يستحق القتل وهو لم يبلغ؟ يعني لو بلغ لكان أهون، كان يقول موسى لعله قد قتل نفسا أو فعل جريمة يستحق بها القتل وإن لم يعرفها موسى، لكن موسى الآن لم يستطع الصبر لأن الصغير أصلا غير مكلف مهما فعل لا يقتل، فكيف يقتله؟ ولذلك جزم موسى قال قتلت نفسا زكية، لأنه لم يجري عليه قلم التكليف، بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، يعني منكر عظيم. فموسى عليه السلام هذه المرة أنكر وهو يذكر الشرط، لكن لعظم الأمر لم يستطع الصبر. وهنا يقول العلماء إن من أنكر على ظاهر الشريعة أنه لا يلام، ولذلك فإن موسى هنا لا يلام، إنكاره صحيح لأن هذا هو الأصل، لكن هنا لم يقبل إنكاره لأنه مع شخص عنده علم من الله جل وعلا، فيجب عليه أن يصبر، كان الأولى به أن يصبر لأنه قد علمه الخبر، أزال عنه هذه الشبهة في أول الأمر، قال إنك على علم يا موسى، إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، هذا من أجل أن يزيل عنه هذه الاستشكالات الكبار. لكن موسى عليه السلام كما هو معروف شديد وحاد الطبع، فلم يستطع الصبر لما رأى هذا المنكر العظيم. فبين له الخبر قال: ألم أقل لك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه أشد من الأولى. الأولى قال: ألم أقل، حال مرة قال: ألم أقل لك، فيها تعنيف أكثر، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر. وقال موسى عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لأنه يعني عنفه أكثر من الأولى ولم يبق لموسى عذر، أن النسيان زال، الأولى نسيان اعتذر بالنسيان، قال لا تؤاخذني بما نسيت، هنا الآن ليس عنده عذر لأنه لم ينسى، فاشترط على نفسه، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني موسى الآن يعني ليس له عذر، قال: خضر أعذر، عذره بالنسيان والآن ليس هناك عذر. فاشترط موسى على نفسه عليه السلام هذا الشرط فقبله الخضر. وهذا يدل على أن المعلم ينبغي له أن يصبر، وأن الخضر كان يجوز له أن يفارق موسى من أول مرة، لكنه صبر، اعترض عليه في الأولى فصبر، ثم اعترض عليه في الثانية فصبر، ثم لما اعتذر الثالثة انتهى الأمر، لأن موسى قد شرط فطبق عليه شرطه، وصار الخضر في غاية العذر. هذا أيضا يؤخذ منه أن المعلم ينبغي له أن يصبر على المتعلم إذا لم يفهم وصار يعني عنده شيء من سوء الخلق أو عدم الإنصات أو كذا، ينازع ويسأل في غير محل السؤال أو عنده بعض الاعتراض وبعض النقاش الشديد، ينبغي أن يصبر عليه، أن يهذبه وأن يتحمل منه حتى يتعلم منه. فيه من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يصلح مال الغير ولو بإتلاف بعضه، وأنه لا يضمن هذا البعض. هذا يؤخذ منه، هذه قاعدة مشهورة معروفة، أنه يجوز إصلاح مال الغير ولو بإتلاف جزء منه. تؤخذ منه من قلع السفينة، فإن قلع السفينة إتلاف لبعضها، عيب للسفينة فهو إتلاف لبعض المال، لكن الخضر أقدم عليه لمصلحة أكبر من أجل أن ينقذ السفينة من الأخ، وبين السبب أن الملك سيأخذ هذه السفينة لو كانت سليمة. فهذا يدل على أنه يجوز الإنسان ويشرع له، وقد يصل إلى الوجوب، أن ينقذ مال أخيه المسلم ولو بإتلاف جزء منه، يعني وجد مال أخيه يحترق ولو تركه لاحترق، ولم يستطع أن يخرجه من هذا المكان إلا ببعض الضرر فيه، أخرج أشياء بسرعة وتكسر بعض الأشياء وكذا، لكن سلم الباقي، فإنه لا بأس يخرجه بسرعة لئلا يحترق ولو حصل فيه بعض الضرر. وكذلك في الغرق ونحو ذلك، فإنه يجوز أن ينقذ مال الغير ولو حصل فيه بعض الضرر، وهو معذور وليس عليه شيء المأجور، وليس لصاحب المال أن يغرمه النقص الذي حصل ما دام أنه فعل ما يمكن من الإصلاح. من المواقف هذه اللي فيها أيضا تربية لموسى عليه السلام أنه وقع عصفور على حرف السفينة وهم ينظرون، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر، استغل هذا الموقف من أجل أن يبين لموسى سعة علم الله جل وعلا، وأن علم المخلوق ليس بشيء لا يذكر بالنسبة لعلم الله جل وعلا، قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما كما نقص هذا العصفور من البحر، كما أخذ العصفور نقاط، نقطة ونقطتين شيء يسير، قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. وكلمة نقص هذه من باب التجوز، ولا معلوم أن العلم لا ينقص بالتعليم، فالله تعالى يعلم عباده ولا ينقص منه شيء، لكن معناه أنه ما أخذ، كما ذكر الحافظ رحمه الله قال: معنى نقص أي أخذ، ما أخذ علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. ومعلوم أن العلم لا ينقص بالتعليم، بالعكس بل يزيد بالنسبة للمخلوقين، كلما علم زاد علمه، إذا علم هذا مسألة ومسألتين واحد يحفظ 10 مسائل علم شخصا مسألة فما يقال إنه نقص علمه، لكن إذا قيل نقص فلان من علمه مسألة يعني معنى الكلام أي أخذ، أنه معروف بلا شك أن التعليم لا ينقص من العلم شيئا. في أيضا من الفوائد أن موسى عليه أن الخضر عليه السلام لما ذكر العيب نسبه إلى نفسه فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الكمال والخير نسبه إلى الله فأراد ربك أن يبلغ شده ويستخرج كنزهما، معناه كله بأمر الله، لكن هذا من الأدب مع الله جل وعلا، إذا أراد الإنسان ينسب خيرا ينسبه إلى الله، وإذا أراد أن ينسب شيئا من النقص ينسبه لنفسه. واختلف العلماء رحمه الله هل الخضر نبي أم لا، ذهب كثير من العلم إلى أنه نبي لقوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قالوا هذا الرحمة هي النبوة والعلم عن طريق الوحي فهو نبي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بنبي، لأن الأصل عدم النبوة ليس هناك دليل واضح على النبوة، أن العلم إلهام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الأمم قبل أن يكون فيهم ملهمون، وتعريف النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا الذي أوحي الخضر ليس بشرع، هذا يعني هذه أمور يعني فيها حكم فيها فوائد فيها مصالح، مصلحة لأصحاب السفينة ومصلحة لوالدي الغلام ومصلحة لليتيمين، فهذه قضايا أعيان وقائع وحوادث نفع الله بها أقواما فليس فيها شيء من الشرع، هذه كرامات وأمور نافعة لبعض الناس وليست شرعا، يعني هذا لا يمكن يؤخذ منه أحكام أنه يعني أنه يقتل غلام وكذا، هذه أمور عينية وقعت لمصالح معينة، وليس كل من أوحى الله إليه يصير نبيا. الله تعالى يقول وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، نص على الوحي ومع ذلك الحواريون ليسوا بأنبياء، الوحي هنا إلهام، وهذا إلهام بالإيمان حيث الحواريين أن آمنوا بي، سلك الله تعالى الإيمان في قلوبهم، فالمقصود أن الأصل عدم النبوة فلا يصار إليها إلا بدليل واضح. أما هذه الأدلة التي ذكرها أهل من يرى أنه نبي ليست بظاهرة أنه رحمة من عندنا، الرحمة بالعلم والهداية والدين والتوفيق، هذا رحمة، قد تكون نبوة وقد تكون رحمة الهداية والتوفيق، فليس دليلا صريحا، الرحمة ليست صريحة بأنه يراد بها النبوة. العلم كما تقدم عنده علم من علم الله هذا صحيح، لكنه يحتمل أن يكون علم نبوة وحي نبوة، ويحتمل أن يكون وحي إلهام، فما دام يحتمل هذا وهذا فالأصل عدم النبوة، فيقال أنه الأصل عدم النبوة وليس هناك دليل واضح على أنه نبي، والأمر ما يترتب عليه يعني فرق كبير. ثم بعض الناس يفر من جعله وليا لأن يتذرع به أحد في جعل الولي أفضل من النبي، كما ذهب إليه الصوفية المبطلون فإنهم جعلوا هذا دليلا على أن الولي في منزلة أعلى من النبي، لكن هذا باطل، هذا يصل حد الكفر، من زعم أن الولي أفضل من النبي فقد كفر، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، والمسلمون مجمعون على أن الأنبياء أفضل من غيرهم، والنصوص في هذا كثيرة، فمن جعل الولي هو الرجل الصالح أفضل من أي نبي فقد كفر، ولا سيما إذا تذرعوا بهذا وقالوا إن الولي لازمه أن يتبع النبي، لأن الخضر لم يتبع موسى بل هو أعلى منه، ويقول حدثني قلبي عن ربي، ويقول إن الناس يأخذون علمهم من الأموات وأنا أخذ علمي من الحي الذي لا يموت، يزعم أنه ولي وأنه يأتيه الإلهام مثل الخضر وأن يتلقى العلم من الله مباشرة، لا شك أن هذا ضلال وكفر وظلمات بعضها فوق بعض، لا عبرة بهذا أصلا، فلا مانع أن يذهب موسى وهو نبي عظيم من أولي العزم إلى ولي من أولياء الله ويتعلم منه مسائل معدودة، مع أن موسى أعلم وأفضل، لكن لا مانع أن يتواضع ويتعلم بعض المسائل من الخبر، وكونه ولي ليس في إشكال. وفي مسائل يعني لو دققنا في أكثر من هذا نكتب بها. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. لو يعني بغير ثمن عطايا، إذا كان الناس مثلا واحد عرف العالم وأكرمه وحمله، أنت في طريق تريد أن تركب مثلا سيارة أجرة وجاء واحد وعرفك وحملك وأبى أن يأخذ شيئا، هذا من الخير ساقه الله، وليس هذا من المسألة المذمومة، لأن الإنسان ما سأل، وقف في الطريق يريد أن يركب سيارة أجرة، فمر صديق أو شخص يعرفه حضر عند بعض الدروس أو الخطب أو كذا يعرفه، فحمله وأبى أن يأخذ شيئا، في شيء لا مسهل. لكن العالم إن تيسر أن يرد إليه وأن يكافئه هذه السنة، هذا ما في شيء، ليس من المسألة المذمومة.